بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي وفي درس من دروس العلم والمعرفة في كتاب من كتب الحديث، وهو كتاب عمدة الأحكام شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بتأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام العلامة محدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وقامت بطباعته دار المنهاج بمصر متعاونة مع دار الصحابة للنشر والتوزيع. صلنا أيها الإخوة في كتاب الطهارة في هذا الكتاب المبارك عند قول المؤلف باب في المذي وغيره. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: المذي فيه لغتان، فتح الميم وسكون الذال، وهو الأشهر. المذي وكسر الذال وتشديد الياء المذي. قال شيخنا: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق لزج، أي رقيق شفاف لزج يخرج عند الإنعاض، وقد لا يحس به ولا يعقب فتور. قال الشيخ رحمه الله: الإنعاض عند المالكية في اللغة قالوا هو انتصاب الذكر وانتشاره، وهو غير مفسد للصوم، والمفسد للصوم هو خروج المني، والمني يخرج دفقا بلذة ويعقبه فتور، والمذي يخرج عند المداعبة أو عند تذكر الجماع، ولكن لا يعقبه، أي لا يأتي بعده فتور كالمني، وقد يخرج من الإنسان وهو لا يحس به، أي لا يشعر به، بخلاف المني فإن الإنسان يحس بخروجه. فهناك فرق بين المني والمذي والودي. المني وسائل أبيض ثخين يخرج عند الجماع أو عند اشتداد الشهوة، ثم بعد ذلك يعقبه فتور ويجب الاغتسال ويحس به الإنسان. أما المذي فكما قال الشيخ سائل ماء أبيض رقيق لزج، لكنه لا يحس به الإنسان ولا يعقبه فتور ولا يجب إلا الوضوء فقط عند خروجه كالبول. وأما الودي فهو ماء يشبه ماء المني، لكنه يخرج عند البول إما في أوله أو في آخره، وهذا لا يجب إلا الاستنجاء ثم الوضوء، مثل المذي، لكن المذي نجاسته مخففة بحيث ينضح، أما الودي فنجاسته مغلظة بمعنى أنه لا بد أن يستنجي، بخلاف المذي كما سيأتي يكفي فيه الرش الكثير. وأما المني فهو يجب الاغتسال. وعن علي بن أبي طالب، وهو الحديث 24، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المكداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. في رواية للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. في رواية: يغسل ذكره وأنثيه أي خصيتيه. وفي رواية عن مقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، أي لا ينزل المني وإنما قد ينزل المذي ولكن لا يحس به الإنسان. قال إذا وجد أحدكم ذلك، أي وجد أثر ذلك المذي في بدنه أو ثوبه، فلينضح فرجه ليغسله ويتوضأ. أولا علي بن أبي طالب، موضوع الحديث حكم المذي، في حكم المذي والذي يجب به. الثاني الترجمة الراوي علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ورابع الخلفاء الراشدين من السابقين، أول من أسلم من الغلمان. قال الحافظ أي ابن حجر المرجح أنه أول من أسلم، ويحمل هذا هو أول من أسلم من الصبيان، وهو من أسلم من الكبار أبو بكر رضي الله عنه، وهو أحد العشرة أي المشهود لهم بالجنة. توفي في رمضان سنة 40، قتله ابن ملجم الخارجي وهو أفضل الأحياء أي في زمنه. انظر ترجمة التقريب 4187. المفردات أي معاني الكلمات: مذان على زينة فعال، صيغة مبالغة أي كثير المذي، أي أنه كثير اشتداد الشهوة الجنسية بحيث تأتي بعد ذلك يأتي بعده المذي. فاستحييت عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرء عند فعل ما يلام عليه، وبنى بعضهم على هذا أن هذا مستحيل على الله عز وجل وهو خطأ في الحياء، وهو خطأ فاحش، لأن هذا تعريف للحياة في حق المخلوق فلا يقاس به صفة الله عز وجل. قلت قال الشيخ خليل هراس في شرحه على نونية ابن القيم رحمه الله رحمهم الله جميعا: وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته، أي فيضيعة عبده، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر. انتهى كلام الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى. في المفردات: لمكان ابنته مني، أي لأنها زوجته أي زوجة علي بن أبي طالب، وهي فاطمة بنت محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي لقبت بفاطمة الزهراء البتول، التي توفيت سنة 11 من شهر جماد الآخرة بعد موت والده عليه الصلاة والسلام ب95 يوما. قوله: وانضح، النضح رش بكثرة. قيل من معاني النضح رش بكثرة، ويكون هذا معه سيلان الماء، ما إذا كان رش بغير كثرة فلا يكون معه سيلان للماء أي على الثوب والبدن. وقيل النضح بمعنى الغسل، غسل الثوب وغسل الذكر، فهو يأتي بمعنى النضح أي الرش الكثير، ويأتي بمعنى الغسل، فهو يأتي لهذين المعنين. ومما يعيد المعنى النضح الكثير أي الغسل حديث المقداد بن الأسود السابق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ليغسله ويتوضأ، يغسل الفرج ويتوضأ. فيطلق النضح على الرش الكثير، ويطلق على غسل الذكر، ويقاس عليه الأنثيين أو الثوب أو ما أصابه ذلك أثر ذلك المذي. المعنى الإجمالي يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه، فكان يكثر الاغتسال، يكثر من الاغتسال اجتهادا منه رضي الله عنه قبل أن يعرف الحكم، فهو يظن أن المذي إذا خرج فحكمه حكم المني. ثم لما بعد ذلك عرف الحكم أنه يكتفي بالنضح، نضح الثوب ونضح الذكر والأنثيين، ترك الاغتسال. فكان يكثر الاغتسال منه حتى تشقق جلده أي من كثرة الاغتسال. واستحي أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن حكمه لقربه من النكاح، لقربه من فاطمة بنت محمد، لقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة. فاستحي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا السؤال لأن زوجته بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأله. المقداد بن الأسود الكندي مات سنة 33 بالمدينة، فأمر المقداد أن يسأله ففعل، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بهذا الحديث، وهو يغسل ذكره ويتوضأ، أو يغسل ذكرك ويتوضأ، أو توضأ وانضح فرجك. فأفتاه أي النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء. والغسل هنا إما بالرش أو بالغسل المعروف. فقه الحديث ما يستفاد من هذا الحديث، يؤخذ منه أولا عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح، عدم مواجهة أي عدم مصارحة، عدم مواجهة الصهر، الصهر أي القريب لك في النسب في النكاح، المصاهرة. أولا عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقدماته أي من شداد الشهوة، وأن ذلك من الأدب. ولذلك لم يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما حال السؤال على المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه غسل ذكره أو النضح، غسل كثير بالماء. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن المذي يوجب الوضوء، أن المذي يوجب الوضوء أي الحكم في خروج المذي أن على الإنسان أن يتوضأ. يعني لو كان الإنسان على وضوء ثم اشتدت شهوته الجنسية فخرج منه المذي ووقع على ثوبه أو لم يقع، فإن عليه أن يستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ حتى تكون صلاة صحيحة. ثالثا أنه لا يجزي فيه أي في المذي إلا الاستنجاء بالماء، ولا تجزي فيه الأحجار، قلت لأنه ينتشر في الثوب أو في البدن، ولأنه ليس له جرم حتى يزال بالأحجار، بل هو ماء والماء كيف يزال. رابعا يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته، أي نجاسة إيش؟ أي نجاسة المذي،
وهو إجماع ممن يعتد به أي على أن البدن نجس. ولذا قلت ولذا ترجم يعني ذكر بوابة التلميذ رحمه الله في السنة بقوله فما جاء في المني والمدي. علي رضي الله عنه قال سألته قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوقار واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية الشيعة. وقال البغوي في شرح السنة واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم وقاسوا المذي والودي على الدم النجاسة. خامسا اختلف العلماء هل يغسل أي من أصابه المذي هل يغسل جميع الذكر أي القضيب أو المخرج أي رأس القضيب؟ قال بالأول الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية أي يغسل الذكر جميعا. وقال بالثاني المخرج أي رأس الذكر. قال بالثاني الجمهور. والله أعلم بهذا بما نقول ونسأل الله تعالى أن يكون حقا ونستغفره إن كان خطأ. قلت وقال الألباني رحمه الله في التعليق قلت والأول هو الصواب أي أن يغسل الإنسان مصاب بالمذي جميع الذكر. قلت والأول هو الصواب لحديث عبد الله بن السعد الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا وكل فحل يمذي أو يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك أي خصيتيك وتوضأ وضوءك للصلاة. وإسناده صحيح كما قال النووي. قال الصنعاني أنه طعن فيه من أوهامه هذا الحديث فإنه أعله الانقطاع بين علي وعروة حديث علي حديث آخر غير هذا وله إسناد صحيح أيضا. انتهى كلام الألباني رحمه الله. سادسا اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب يعني إذا تعدى الأثر الذكر إلى مكان خارج الثوب. اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق بغسله أي بغسل المذي وقال الجمهور بنضحه وهو الرش الكثير بالماء من غير غسل الثوب. وقال الجمهور بنضحه وهو الحق لحديث سالم بن حنيف عند أبي داود والترمذي وقال حسن صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم توضأ وانضح فرجك على اختلاف في معنى السابق في معنى النضح. وقيل هو النضح الكثير رش بالماء وقيل هو غسل. الشاهد أن المذي نجاسته مخففة بالنضح وأما كأنه قريب من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه ينضح ثوبه ثوب من أصابه ذلك أثر بول ذلك الطفل قبل أن يأكل الطعام فيقاس المذي عليه بنجاسة مخففة وليست كنجاسة البول فإن نجاسة مغلظة لابد فيها من غسل الثوب إذا أصابه البول. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا دائما وإياكم على الخير. وذلك اتينا معكم في هذا الدرس، هو الدرس 15 من شرح هذا الحديث المبارك في الحديث عن المني، وهو حديث علي بن أبي طالب: كنت رجلا مذان فاستعيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بناته مني، فأمرت المكتدى بن الأسد فسأله فقال يغسل الذكر ويتوضأ. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتمة والمآل، ونجمعنا وإياكم في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي، وفي درس من دروس العلم والمعرفة، وفي كتاب من كتب الحديث، وهو كتاب عمدة الأحكام شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بتأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وقامت بطباعته دار المنهاج بمصر متعاونة مع دار الصحابة للنشر والتوزيع. صلنا أيها الإخوة في كتاب الطهارة، في هذا الكتاب المبارك، عند قول المؤلف باب في المذي وغيره. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: المذي فيه لغتان، فتح الميم وسكون الذال، وهو الأشهر. المذي وكسر الذال وتشديد الياء المذي. قال شيخنا: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق لزج، أي رقيق شفاف لزج، يخرج عند الإنعاض، وقد لا يحس به ولا يعقب فتور. قول الشيخ رحمه الله: الإنعاض عند المالكية في اللغة قالوا هو انتصاب الذكر وانتشاره، وهو غير مفسد للصوم. والمفسد للصوم هو خروج المني، والمني يخرج دفقا بلذة، ويعقبه فتور. والمذي يخرج عند المداعبة أو عند تذكر الجماع، ولكن لا يعقبه، أي لا يأتي بعده فتور كالمني. وقد يخرج من الإنسان وهو لا يحس به، أي لا يشعر به، بخلاف المني فإن الإنسان يحس بخروجه. فهناك فرق بين المني والمذي والودي. المني وسائل أبيض فخين يخرج عند الجماع أو عند اشتداد الشهوة، ثم بعد ذلك يعقبه فتور ويجب الاغتسال ويحس به الإنسان. أما المذي فكما قال الشيخ سائل ماء أبيض رقيق لزج، لكنه لا يحس به الإنسان ولا يعقبه فتور، ولا يجب إلا الوضوء فقط عند خروجه كالبول. وأما الودي فهو ماء يشبه ماء المني، لكنه يخرج عند البول إما في أوله أو في آخره، وهذا لا يجب إلا الاستنجاء ثم الوضوء.
مثل المذي، لكن المذي نجاسته مخففة بحيث ينضح، أما الودي فنجاسته مغلظة، بمعنى أنه لا بد أن يستنجي، بخلاف المذي كما سيأتي يكفي فيه الرش الكثير. وأما المني فهو يجيب الاتسال. وعن علي بن أبي طالب، وهو الحديث 24، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المكداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. في رواية للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. في رواية: يغسل ذكره وأنثييه، أي خصيتيه. وفي رواية عن مكداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، أي لا ينزل المني، وإنما قد ينزل المذي ولكن لا يحس به الإنسان. قال: إذا وجد أحدكم ذلك، أي وجد أثر ذلك المذي في بدنه أو ثوبه، فلينضح فرجه ليغسله ويتوضأ. أولا، علي بن أبي طالب، موضوع الحديث حكم المذي، في حكم المذي والذي يجب به. الثاني، ترجمة الراوي علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ورابع الخلفاء الراشدين من السابقين، أول من أسلم من الغلمان. قال الحافظ أي ابن حجر: المرجح أنه أول من أسلم، ويحمل هذا هو أول من أسلم من الصبيان، وهو من أسلم من الكبار أبو بكر رضي الله عنه، وهو أحد العشرة أي المشهود لهم بالجنة. توفي في رمضان سنة 40، قتله ابن ملجم الخارجي، وهو أفضل الأحياء أي في زمنه. انظر ترجمة التقريب 4187. المفردات أي معاني الكلمات: مذاء على زينة فعال، صيغة مبالغة أي كثير المذي، أي أنه كثير اشتداد الشهوة الجنسية، بحيث تأتي بعد ذلك يأتي بعده المذي. فاستحييت، عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرء عند فعل ما يلام عليه، وبنى بعضهم على هذا أن هذا مستحيل على الله عز وجل، وهو خطأ في أي الحياء، وهو خطأ فاحش، لأن هذا تعريف للحياء في حق المخلوق فلا يقاس به صفة الله عز وجل. قلت: قال الشيخ خليل هراس في شرحه على نونية ابن القيم رحمه الله جميعا: وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته، أي فيضيعة عبده، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر. انتهى كلام الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى. في المفردات لمكان ابنته مني، أي لأنها زوجته أي زوجة علي بن أبي طالب، وهي فاطمة بنت محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي لقبت بفاطمة الزهراء البتول، التي توفيت سنة 11 من شهر جماد الآخرة بعد موت والده عليه الصلاة والسلام ب95 يوما. قوله وانضح، النضح رش بكثرة. قيل من معاني النضح رش بكثرة، ويكون هذا معه سيلان الماء، ما إذا كان رش بغير كثرة فلا يكون معه سيلان للماء أي على الثوب والبدن. وقيل النضح بمعنى الغسل، بغسل الثوب وغسل الذكر، فهو يأتي بمعنى النضح أي الرش الكثير، ويأتي بمعنى الغسل، فهو يأتي لهذين المعنيين. ومما يعيد المعنى النضح الكثير أي الغسل، حديث المقداد بن الأسود السابق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ليغسله ويتوضأ، يغسل الفرج ويتوضأ، فيطلق النضح على الرش الكثير، ويطلق على غسل الذكر، ويقاس عليه الأنثيين أو ما أو الثوب أو ما أصابه ذلك أثر ذلك المذي. المعنى الإجمالي يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه، فكان يكثر الاغتسال، يكثر من الاغتسال اجتهادا منه رضي الله عنه قبل أن يعرف الحكم، فهو يظن أن المذي إذا خرج فحكمه حكم المني. فلما ثم لما بعد ذلك عرف الحكم أنه يكتفي بالنضح، نضح الثوب ونضح الذكر والأنثيين، ترك الاغتسال، فكان يكثر الاغتسال منه حتى تشقق جلده أي من كثرة الاغتسال. واستحي أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن حكمه لقربه من النكاح، لقربه من فاطمة بنت محمد، لقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة، فاستحي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا السؤال، لأن زوجته بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل. المقداد بن الأسود الكندي مات سنة 33 بالمدينة، فأمر المقداد أن يسأله ففعل، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بهذا الحديث، وهو يغسل ذكره ويتوضأ، أو يغسل ذكرك ويتوضأ، أو توضأ وانضح فرجك. فأفتاه أي النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء، والغسل هنا إما بالرش أو بالغسل المعروف. في كل الحديث ما يستفاد من هذا الحديث، يؤخذ منه أولا عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح، عدم مواجهة أي عدم مصارحة، عدم مواجهة الصهر أي القريب لك في النسب أو القريب لك في النكاح المصارحة، عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقدماته أي من شداد الشهوة، وأن ذلك من الأدب، ولذلك لم يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما حال السؤال على المقداد بن الأسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه غسل ذكره أو النضح، غسل كثير بالماء.
ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن المذي يوجب الوضوء، أن المذي يوجب الوضوء أي الحكم بخروج المذي أن على الإنسان أن يتوضأ. يعني لو كان الإنسان على وضوء ثم اشتدت شهوته الجنسية فخارج منه المذي ووقع على ثوبه أو لم يقع فإن عليه أن يستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ حتى تكون صلاة صحيحة. ثالثا أنه لا يجزي فيه أي في المذي إلا الاستنجاء بالماء، ولا تجزي فيه الأحجار، قلت لأنه ينتشر في الثوب أو في البدن ولأنه ليس له جرم حتى يزال بالأحجار، بل هو ماء والماء كيف يزال. رابعا يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته، أي نجاسة إيش؟ أي نجاسة المذي، وهو إجماع ممن يعتد به أي على أن المذي نجس. ولذا قلت ولذا ترجم يعني ذكر بواب التلميذ رحمه الله في السنة بقوله فما جاء في المني والمذي. علي رضي الله عنه قال سألته الوضوء ومن المني الغسل، أي غسل الذكر وما أصابه أصاب الثوب. قول شيخنا النجم رحمه الله وإجماع ممن اعتد به. ولذا قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوقار واتفق العلماء على أن المذي نجس، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية الشيعة. وقال البغوي في شرح السنة واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم، وقاسوا المذي والودي على الدم والنجاسة. خامسا اختلف العلماء هل يغسل أي من أصابه المذي هل يغسل جميع الذكر القضيب أو المخرج أي رأس القضيب. قال بالأول الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية أي يغسل الذكر جميعا، وقال بالثاني المخرج أي رأس الذكر، وقال بالثاني الجمهور، والله أعلم بهذا بما نقول، ونسأل الله تعالى أن يكون حقا ونستغفره إن كان خطأ. قلت وقال الألباني رحمه الله في التعليق قلت والأول هو الصواب أي أن يغسل الإنسان مصاب بالمذي جميع الذكر. قلت والأول هو الصواب لحديث عبد الله بن السعد الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا وكل فحل يمذي أو يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك أي خصيتيك وتوضأ وضوءك للصلاة. وإسناده صحيح كما قال النووي، قال الصنعاني أنه طعن فيه من أوهامه هذا الحديث، فإنه أعله بالانقطاع بين علي وعروة، حديث علي حديث آخر غير هذا، وله إسناد صحيح أيضا. انتهى كلام الألباني رحمه الله. سادسا اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب، يعني إذا تعدى الأثر الذكر إلى مكان خارج الثوب. اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق بغسله أي بغسل المذي، وقال الجمهور بنضحه وهو الرش الكثير بالماء من غير غسل الثوب، وقال الجمهور بنضحه وهو الحق لحديث سالم بن حنيف عند أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم توضأ وانضح فرجك، على اختلاف معنى السابق في معنى النضح، وقيل هو النضح الكثير رش بالماء، وقيل هو غسل. الشاهد أن المذي نجاسته مخففة بالنضح، وأما وكأنه قريب من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه ينضح ثوبه، ثوب من أصابه ذلك أثر بول ذلك الطفل قبل أن يأكل الطعام، فيقاس المذي عليه بنجاسة مخففة وليست كنجاسة البول، فإن نجاسة مغلظة لابد فيها من غسل الثوب إذا أصابه البول. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا دائما وإياكم على الخير. وذلك أتينا معكم في هذا الدرس، هو الدرس 15 من شرح هذا الحديث المبارك في الحديث عن المني، وهو حديث علي بن أبي طالب: كنت رجلا مذان فاستعيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بناته مني، فأمرت المقتدى بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتمة والمآل، نجمعنا وإياكم في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.